الله أوقاتكم مستمعينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من روايتنا القصصية الغائب، التي نفتتحها بأحداث جرت بين السلطان غياث الدين ووزيره حديد.
صباح اليوم التالي خرج السلطان غياث الدين من خيمته الملكية. عندما رآه الوزير أوصل نفسه بسرعة إليه وانحنى احتراما. تثأب السلطان وقال:
يا له من نسيم مفرح، قل لهم أن يجهزوا على الفور مكانا للعبة الصولجان، لتكن الأرض جاهزة ريثما نذهب نحن في رحلة سريعة على الحصان الأدهم ونعود. جهزوا أيضا عددا من الفرسان الماهرين لنرى كيف هم في لعب الصولجان.
قال الوزير:
الطاعة يا حضرة السلطان.
ابتعد الوزير ومرافقوه بسرعة. أحضر سائس حصان السلطان الأدهم الذي كان أسود بالكامل. مسح السلطان بيده على رأسه ووجهه وداعب عنقه قليلا، ثم أراد أن يمتطي الحصان. اقترب غلام بسرعة ووضع مسندا للقدمين. صعد السلطان عليه لتصل قدمه إلى ظهر الحصان، ثم ركب الحصان وانطلق بسرعة نحو أعلى التلة التي كانوا في سفحها. سوى الجنود بسرعة قطعة أرض. كان عدد من الأشخاص يضعون الحجارة الضخمة جانبا، بينما كان أشخاص آخرون يقتلعون الشوك والشجيرات، وكان البعض الآخر يحددون ميدان الصولجان بغرس أخشاب في أطراف المكان. كما جهز الوزير أيضا الأشخاص الذين اشتهروا بالفروسية ولعبة الصولجان للعب مع السلطان، وتجهز هو نفسه أيضا للعب. انحدر السلطان بسرعة من أعلى الجبل إلى الأسفل. جاء ووصل إلى الأرض المعدة للعبة الصولجان، وبحماسة فارس في أول الصباح قال إنه جاهز للعب. استعد 8 أشخاص في فريقين. طلب الوزير أن يكون مع السلطان. جلس الجنود يتفرجون. حمل الفرسان عسي الصولجان، وبرمي الكرة وسط الميدان بدأت اللعبة.
هيا انطلق. أحسنت. ضربة.
كان الفرسان يسعون من خلال ضرب العصي إلى الحصول على الكرة وضربها. ما إن يحصل الوزير على الكرة كان يعطيها للملك. انفصل الملك بمهارة عن الحصان مرات عديدة وضرب الكرة نحو الهدف، وعاد مجددا إلى ظهر الحصان. كان الجنود يطلقون صيحات السعادة برؤية مهارتهم، لكن في كل مرة كانت الكرة تعبر الهدف بضربة من الملك كان يفرح هو أكثر من الجميع ويحدث جلبة وصخبا. تساءل إبراهيم وإسرافيل اللذان كانا يسمعان هذه الصرخات عما يحدث. حدثهم حراسهم عن لعب الملك للصولجان. تمنى إسرافيل لو أنه هناك ويشاهد ماذا يفعل الملك الشاب في ميدان الصولجان. في النهاية فاز الملك ورفاقه. داعب غياث الدين حصانه الأدهم بلطف، لأنه كان يعلم أن سهما من هذا النصر يعود إليه، وقال للسائس أن يعتني به جيدا. بارك الوزير للملك وأضاف:
إن عددا قليلا من الجنود كانوا قد شاهدوا مسبقا لعب حضرة السلطان بالصولجان، ولم يكونوا يظنون أنكم سوف تحدثون كل هذا الصخب بجسدكم الصغير هذا، لكن أنا كنت شاهدا على تعليمكم ولم أكن أتوقع غير هذا. أنا أفتخر باللعب معكم.
قال الملك:
نعم نعم، كانت الكرة والساحة ملكا لنا.
ثم شرب مقدارا من الماء واستراح قليلا، وقال بعد ذلك للوزير:
الآن وقت القصة، أعلم الرويين.
حفظ الله السلطان، دعني أقدم لكم نصيحة بتواضع. كان أبوكم وأجدادكم جميعا على اطلاع بمثل هذا الكلام، لكنهم كانوا يعلمون بشكل جيد أنه من الممكن أن يؤثر بشكل سيء على أتباعهم إلى حد كبير، لذلك لم يكونوا يفسحون المجال للعلويين وكانوا يضيقون عليهم باستمرار. لو كانوا يرون صلاحا في كلامهم لما كانوا بلا أدنى شك ناصبوهم العداء.
أنا أيضا لم أنقض لكلامهم، قلت إن آبائي قد كانوا على اطلاع بهذه المسائل التي يقولها هذان الرجلان، لكنني لست على اطلاع بها، أريد أن أسمعها. مع هذا أنا شاكر لك أنك ذكرتني بعداء أجدادي للعلويين، مما لا شك فيه أن المصلحة في أن لا أنخدع أنا أيضا بكلام هذين الرويين، وأن أنظر إلى كلامهما بعين الشك والترديد.
أحسنتم، إنكم حقا خلف الملك الفقيد.
أشار الوزير للجنود فأحضروا إبراهيم وإسرافيل، لكن قبل أن يبدأ مجلس رواية المناقب وصل رسول، طلب الإذن واقترب وسلم الرسالة التي كان قد أحضرها من ابن هشام ملك البلد المجاور. قرأ كاتب السلطان رسالة ابن هشام، كان قد كتب:
التحية والسلام، أما بعد، إن منطقة الثعلبية موضع اختلاف بين بلدين صديقين وجارين منذ مدة، ومن الواضح للجميع أن هذه المنطقة هي ملك لبلدنا، لكن نتيجة سوء فهم خضعت لسيطرتكم منذ عدة سنوات. كان والدكم قد قبل أيضا بأن يعيد لنا هذه المنطقة، لكن الأجل لم يمنحه الفرصة لذلك. الآن نأمل أن يتحقق هذا الأمر بسرعة في حكومة السلطان الشاب، السلطان غياف الدين، ليبقى البلدان تحت ظل الصداقة وحسن الجوار، ولنكون نحن من حماة ذلك الملك الشاب. من البديهي أنه في غير هذه الحالة نحن مضطرون خلافا لرغبتنا إلى إعادة هذه المنطقة إلى بلدنا باستخدام القوة.
استأذن الوزير السلطان وقال:
هذه أكاذيب، لم يكن لدى والدكم أي نية بالتنازل عن الثعلبية أبدا، القصة على العكس من ذلك تماما. هذه المنطقة وقعت بين أيديهم لمدة قصيرة فقط، وإلا فقد كانت دائما جزءا من بلدنا.
سأل السلطان:
والآن ترى المصلحة في ماذا؟
قال الوزير:
هذا الخادم يشتم رائحة الحرب، أوصي أن نترك هذا المكان في الحال وننطلق نحو العاصمة لنتشاور مع الأمراء وقادة الجيش.
قال له السلطان:
إن أغلب الأمراء حاضرون هنا، استدعهم لنتشاور.
جاء الأمراء والقادة بلا تريث وأبدوا رأيهم، كانوا جميعهم يعتقدون أنه يجب الرد بقوة على ابن هشام حتى لا يظن بأن البلاد قد ابتليت بالضعف والاضطراب بتغيير السلطان. بعدها قال السلطان:
اكتبوا في الجواب: إن قمتم بدعمنا فهذا مصدر سرور لنا، وإن لم تفعلوا فنحن لسنا بحاجة لذلك، لقد كانت الثعلبية جزءا من بلدنا على الدوام وسوف تكون، من البديهي أننا سوف نرد بقوة وحزم على أي اعتداء.
وضع الختم على الرسالة وأخذها الرسول. أشار الملك للرويين بأن يبدأ المجلس. هذه المرة أخرج إسرافيل طمارا من الصندوق وبدأ القصة على هذا النحو:
على الرغم من أن المهتدي قد اعتلى عرش الخلافة، لكن قصة قتل الخليفة السابق المعتز لم تكن قد انتهت بعد. جهز موسى بن بغاء عامل الخليفة في الري جيشاً وجاء نحو سامراء ليقتل صالح بن وصيف بجرم قتل المعتز. لو أصغت والدة المعتز لطلب ابنها وأعطته من أموالها لربما بقي ابنها حياً. الآن أعطت موسى من الذهب والفضة قدر ما تستطيع لينتقم لابنها. كان يصرخ مؤيدو المعتز مخاطبين صالحا: يا فرعون استعد فقد جاء موسى.
يا فرعون استعد فقد جاء موسى. يا فرعون.
دخل موسى والجنود سمراء. أرسل موسى رسولا إلى المهتدي وطلب الإذن بالدخول. لم يأذن له المهتدي. قال موسى لأصحابه:
إذن الآن سوف ندخل على النحو الذي نريده نحن.
هجم الجنود على دار الخلافة ورفعوا الخليفة من مكانه وأخرجوه وأجلسوه على حصان النحيل. ثم بإشارة من موسى بدأوا بالإغارة على قصر الخليفة ونهبه. صرخ المهتدي وهو على ظهر الحصان:
يا موسى اخشى الله، ماذا تريد؟
قال موسى:
لا نريد منك سوى ألا تساعد صالح بن وصيف.
صاح الخليفة:
احترموا خلافتي ولن أساعد صالحا بدوري.
منع موسى الجنود عن الإغارة وصافح الخليفة وبايعه، كما بايع قادته الخليفة أيضا. أمر موسى بأن يبحثوا في كل مكان عن صالح. بحث أصحاب موسى كثيرا لكنهم لم يجدوا صالحا. طلب موسى أن ينادوا في كل مكان معلنين أن من يدله على مكان اختباء صالح سوف يحصل على جائزة من 10,000 دينار. مع هذا لم يصل أي خبر عن صالح ومخبأه.
وإلى هنا وصلت بنا قصة إسرافيل، نستكملها وإياكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله.